والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. كان نهاية الكلام في يوم في نهاية الأمر الثاني الذي ذكره المرحوم السيد الخوي في أيضا بطلان التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية، وهو أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فيعني أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، وبالتالي أن التركيب يكون اتحاديا، فإما أن نقدم جانب النهي وإما أن نقدم جانب الأمر. فإذا قدمنا جانب الأمر والوجوب فالعبادة والعمل الذي يأتي به يقع صحيحا ولا إشكال في البين، أما إذا قدمنا جانب النهي وجانب الحرمة فحينئذ لا يكون هناك أمر بهذه العبادة، يسقط هذا الأمر بهذه العبادة. فحينئذ صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال بأنه إذا كان ملتفتا إلى الحرمة، عالما بالحرمة، عالما بالحرمة، فحينئذ عالما بالغصبية، ملتفتا إلى الحرمة الغصبية، فحينئذ يبطل هذا العمل وعلى طبق القاعدة. أما إذا كان غير ملتفت وجاهل، وجاهلا جهلا قصوريا، فإن العمل يكون باطل، يكون العمل صحيحا، العبادة التي يأتي بها تكون عبادة صحيحة. خب هذا كان محل إشكال للمرحوم السيد الخوي وغيره بأن هذا التفصيل لا محل له ولا أساس له. لماذا؟ صاحب الكفاية طبعا عندما صحح العمل، صحح العمل بناء على وجود الملاك، أنه صحيح أن هذا العمل قدمنا جانب النهي، لكن مع وجود الملاك فإنه يمكن تصحيح العمل بوجود الملاك، وترقى أكثر من ذلك بأنه مو بس وجود الملاك، حتى الأمر يكون موجودا، باعتبار أن النهي لا يكون فعليا في حقه ولا يكون واصلا له. فإذا كان الأمر ليس واصلا له فلا يوجد هناك حرمة حقيقية في حقه. فإذا لا يوجد هناك حرمة حقيقية فلا يوجد إلا الوجوب وإلا الأمر، فيقع امتثالا لهذا الأمر. المرحوم السيد الخوي يقول لها بأن هذا ما ذكره ليس بتام. ولماذا؟ قال لأنه من قال بوجود ملاك الوجوب؟ بعدما قدمنا الحرمة وقدمنا جانب النهي، من قال بأن ملاك الحرمة ملاك الأمر وملاك الوجوب متحقق؟ لا، ملاك الوجوب هو قد يكون غير متحقق وسقط. وقلنا بأن السبب في ذهاب صاحب الكفاية إلى هذا الأمر هو أنه من البداية جعل الضابط في التمييز بين باب الاجتماع وباب التعارض هو توفر كلا الملاكين، ملاك الوجوب وملاك الحرمة، كلاهما متحقق هنا، فتدخل المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي. صاحب الكفاية يقول بأنه هذه المسألة لا تدخل باعتبار لا يكون هناك موجب لهذا، يعني أكو ملاك، فلما أكو ملاك حينئذ يمكن تصحيح العمل بوجود هذا الملاك. المرحوم السيد الخوي يقول بأنه من قال بوجود الملاك وبقاء الملاك؟ لعل، يقول حتى بناء على مبناك أنه يوجد وجود الملاكين، نعم من البداية كان أكو الملاكين موجودين، لكن لما قدمت جانب النهي نتيجة تقديم جانب النهي والحرمة لعله الملاك أيضا قد سقط. ويمكن أن نقول الملاك موجود لكن منع من فعليتي وفعلية الأمر هو وجود المانع، لكن هذا من نجزم به، لا نجزم به بعد سقوط الأمر وعدم فعلية الأمر لا نعلم هل أن الملاك معه سقط فلا يوجد ملاك، أو أن الملاك باقي حتى بناء على مبناك أننا في باب اجتماع الأمر والنهي يكون كلا الملاكين موجود. حتى بناء على هذا الاجتماع فيقول بأنه لا نعلم أن سقوط الأمر كان بسبب عدم الملاك وانعدام الملاك، لا، سقوط الأمر لوجود المانع من ذلك. فلذلك يقول لا نستطيع أن نجزم بوجود الملاك. ثم على المباني الذين لا يقولون بضرورة توفر الملاكات، وهو مثل الأشعري الذي أيضا يبحث هذه المسألة، كيف يمكن له أن يصحح العمل؟ كيف يمكن له أن يصحح العمل وهو يقول أنه لا توجد لك ملاكات الأحكام الشرعية؟ فلذلك قال بأن هذا العمل بأن الفرض صحيح العمل من جهة الملاك هذا لا يمكن تصوره. الأمر الثاني والجواب الثاني أو الأمر الثاني في جوابه أنه أن مجرد وجود الملاك، أن مجرد الجهل الآن هو جاهل بالنهي، فقال بأن النهي لم عندما كان جاهلا به ولا يعلم به فلا يكون هذا النهي فعليا في حقه، فكأن ملاك النهي غير متحقق. زين، يعني كأنه مشير يقول أنه لا توجد هناك حرمة واقعية في حقه، لا توجد هناك حرمة واقعية في حق هذا الرجل الذي يكون جاهلا بالتحريم. حينئذ يقول هذا واقعا أنه عدم الحرمة الواقعية ترتبط بعلم المكلف وجهله. ثبوت الحرمة الواقعية هل هو مرتبط بعلم المكلف بالحرمة أم غير مرتبط بها؟ يقول هنا هل الحرمة الواقعية مرتبطة بعلم المكلف أو لا، الحرمة الواقعية موجودة سواء علم المكلف بها أو لم يعلم بها. إذا قلنا أن الحرمة الواقعية مرتبطة بعلم المكلف يعني هذا هو التصويب الباطل. يعني أنا لما ما أدري حرام إذا ماكو حرمة واقعية، إذا علمت أنه حرام توجد هناك حرمة واقعية، هو هذا التصويب. يعني دوران الأحكام مدار العلم بها، دوران ثبوت الأحكام واقعا مدار العلم بها، فعندما لا يكون هناك علم بالواقع بالحرمة واقعا، حينما لا يكون هناك علم لا توجد حرمة واقعية، وهذا هو التصويب الباطل. فيقول الأصل في ذلك هو الخلط الذي نشأ بين الجهات المحسنة عقلا والجهات المحسنة الفعلي واقعا. الأحكام الشرعية تابعة لملاكاتها الواقعية، بينما الأحكام العقلية تابعة لملاكاتها الإدراكية، لملاكاتها العقلية. يعني العقل عندما يحسن شيء ويقبح شيء، تحسين شيء وتقبيح شيء مبني على إدراكه للحس والقبح في الأفعال، وتارة إدراكه للحس والقبح في الأفعال يكون باعتبار أن ذات الفعل هي فيها الجهة المحسنة، كما في حس العدل وقبح الظلم اللي هي أبدأ البديهيات في باب أحكام العقل بالحس والقبح، أن العدل والظلم هو ماذا؟ هو ذاتي لها. فحينئذ يعني الحس والقبح، الحس يكون ذاتيا للعدل، القبح يكون ذاتيا للظلم. أما بقية الأفعال الاختيارية فحينئذ تعود أن هل العقل أن يدرك أن هذا الفعل يقع تحت باب الظلم، يندرج تحت باب الظلم أو يندرج تحت باب العدل، فحينئذ يحسنه ويقبحه على ماذا؟ على مقدار إدراكه للجهة المحسنة في هذا الفعل. الجهة المحسنة لهذا في هذا الفعل ماذا تعني؟ تعني أن أني جهة إدراجه تحت عنوان العدل. الجهة المقبحة لهذا الفعل هو ماذا؟ هو في إدراجه تحت عنوان الظلم. فإذا أدرك العقل هذه الجهة المحسنة أو أدرك العقل هذه الجهة المقبحة، حينئذ يحكم بحسنه وقبحه. إذن في الحسن والقبح العقليين تعتمد على ذا، تعتمد على إدراك العقل للجهة المحسنة للفعل. والجهة المحسنة للأفعال شنو هي؟ هي في انضمائها واندراجها تحت باب العدل أو تحت باب الظلم، لأن هذا هو بديهية البديهيات، وأبدأ البديهيات هي حسن العدل وقبح الظلم. أما الأفعال الخارجية والأفعال الاختيارية فحسنها وقبحها عقلا في إدراك العقل، اندراجها تحت هذا أو اندراجها تحت هذا. حينئذ إذا كان كذلك، الأحكام الشرعية ليست كذلك في تبعياتها لملاكاتها. الأحكام الشرعية اللي هو في الحسن وقبح الأحكام الشرعية اللي هو وجوبها وحرمتها، الحسن والقبح الذي يحكم به العقل في ميزان الشارع يترجم إلى وجوب وحرمة. العمل الحسن في رأي الشارع هو العمل الواجب الذي فيه ملاكات واقعية للوجوب، والعمل القبيح هو العمل المحرم الذي فيه ملاكات واقعية. والأحكام الشرعية تدور مدار ملاكاتها الواقعية التي موجودة عند الشارع. أما أنه العقل أدرك هذا الملاك الواقعي ما أدرك هذا الملاك الواقعي، هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يبقى لأنه يتبع ملاك الحكم الواقعي. هذا الملاك الواقعي، يعني الملاك الذي يكون مؤثر ومحرك، لأن الشارع يأمر وينهى، هذا ما مرتبط بتوصل المكلف إلى معرفة الحسن ومعرفة القبح، وإلى توصل المكلف إلى الجهة التي تجعل هذا حسن أو تجعل هذا قبيح. فإذا المسألة يعني هذا الخلط الذي حصل بينهما، بين الملاك الواقعي وبين ملاك الأحكام الشرعية وملاكات الأحكام العقلية، وأنه أخذنا حكم ملاكات الأحكام العقلية وإدراك العقل وجعلناها للأحكام الشرعية، يقول هذا غير صحيح، يجب الفصل بينهما. فالأحكام الشرعية تبقى لملاكاتها الواقعية. لذلك أنا بالبداية حينئذ نشوف أن هذا الحكم يريد يحكم به العاقل، يريد يحكم به الشرع. يقول كمن ضرب للتشفي فإن هذا يطلق عليه أنه قبيح، عمل قبيحا، لأن هذا الضرب يدخل تحت عنوان الظلم، فيكون وإن كان قد حصل منه، قد حصل نتيجته التأديب مثلا، أنتج تأدب هذا الفعل، يعني تأدب بعض الطلاب أو بعض الطلبة أيام المدارس الأساتذة يضربوهم، هم نتيجة الضرب شنو صار؟ إن هذا حسن حياته، لكن ضربه لماذا ضربه؟ إذا كان ضربه للتشفي، زعلان من أبوه، زعلان من عشيرته، فأراد أن يتشفى، فحينها عمله قبيح، يدخل تحت عنوان الظلم. نعم، ما نتج عنه هو التأديب، هذا لا يجعل هذا العمل قبيح في نظر العقلاء، يبقى في نظر العقلاء أنه ماذا؟ أنه كان لهدف التشفي، وما كان ما دام غرضه التشفي فإنه يدخل في عنوان الظلم. أما إذا العكس ما كذلك، أما إذا لا ظلمه بقصد التأديب، ويقولون أن الأستاذ له حق التأديب، فحينئذ يدخل تحت هذا تحت حنو التحسين. فإذا نتج عن هذا الضرب مثلا شنو؟ فدعاه، لا يزول عن حسنه، يبقى حسنا. نعم قد يرتب عليه حكم وضع الشارع يرتب عليه، لكن حسنه المبتني على الحكم العقلي وهو التأديب، هذا يكون حسنا. صار بضرر معين، يعني حتى الشارع في كونه تأديبا يعتمد على حكمه كأنه تأديب أو ليس بتأديب. نعم يترتب عليه في الحكم وضعي، وهو مثلا ضمان لهذه العاهة، ضمان لهذا الضرر اللي حصل له، هذا بالبحث الثاني. فإذا المدار في صدق الأحكام العقلية هو في إدراك العقل لها، للجهات المحسنة والجهات المقبحة. أما في الأحكام الشرعية فلا. فحينئذ الجاهل، أنت شو تقول يا صاحب الكفاية في القسم الثاني من حديثه؟ يقول أن الجاهل لا يوجد لديه فيه، لا يوجد في حقه حرمة واقعية. هذا محل إشكال، لأن الحرمة الواقعية تثبت في حق الجاهل. نعم إذا افترضنا في أمر ما الحرمة الواقعية لم ترتفع، ارتفعت الحرمة الواقعية، كما يذهب إليه المرحوم السيد الخوئي في الناسي، يقول الناسي مقتضى الأدلة الحرمة الواقعية مرتفعة في حقه، فإذا ارتفعت في حقه فممكن نتصور توجه الأمر يكون الأمر فعليا في حقه، لأنه ماكو مانع منه. أما مع وجود الواقع ومع وجود الحرمة الواقعية لا نستطيع أن نقول، لا نتمكن من نقول أن الفعل يكون حسنا، وأن الفعل يكون الأمر متوجه إليه وأكو وجوب واقعي. هناك بلاك الوجوب موجود، الوجوب الواقعي منع من تأثيره وجود الحرمة الواقعية، فإذا الحرمة الواقعية انتفت كما في الناس على مبناه، فحينئذ تكون ماذا؟ يكون الأمر محلول وتقع العبادة صحيحة. أما بناء على ثبوت الحرمة الواقعية وأن الجهل المقدار الذي يرفعه هو الحرمة الظاهرية أو الحكم الظاهري، فإن هذا لا يؤدي إلى تصحيح العمل، ونقول بأن الأمر موجود، ما زال موجودًا، لأن الحرمة الواقعية ما زالت على محلها وعلى موقعها. فإذا يقول بأنه ما ذهب إليه صاحب الكفاية من هذا التفصيل لا وجه له، وهذا أيضا مورد تأييد المرزة أيضا يجب أن يذهب هذا المذهب، المرزا فرق في حالة القول والجواز، وهو في الأمر الأول اللي تعرضنا له بالأمس. فينقل بعد ذلك بأنه لما إجينا إلى المحل الفقهي في البحث الفقهي، في بعض الموارد نجد أن المرزا النعيني صحح الوضوء عند الجهل بالحرمة، يعني الوضوء بالمغصوب صححه عند الجهل بالحرمة، ولا نرى له وجه، لأن بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي لا يمكن تصحيح هذا الوضوء بناء على الجهل بالحرمة، وهذا هو مبنى، ولا يوجد هناك أي شيء. وما ادعي من الإجماع على الصحة في مثل هذا الفرض، هذا الإجماع إما أن يكون مدركيا بمعنى أنه على القاعدة كما ذهب إليه صاحب الكفاية، وأما أن يكون إجماع تعبدي، وأما أن يكون إجماعا تعبديا بحيث يعني يمكن العمل به، فهذا غير تام. هذا تمام الكلام فيما ذكره من قول ومن دليل الممتنعين. إذن دليل الممتنعين الذي ذكره صاحب الكفاية وقدم له بخمس مقدمات، هذا كل الحديث الذي ذكره سيد الحوي. أما دليل المجوزين الذين قالوا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فالدليل الذي ذكره ينحصر يعني يتلخص في أن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، يعني عندما نبحث شيء أنه وقع أو ليس وقع، ممكنا أو ليس ممكنا، هل اجتماع الأمر والنهي ممكن أو ليس ممكنا، فإذا هو واقع وهناك أحكام شرعية اجتمع فيها الوجوب والحرمة، أو اجتمع فيها حكمين الأمر والنهي، فهذا معناه أنها جائز. فإذا كانت جائزة حين إحنا نبحث عن الإمكان والاستحالة، فإذا كان الإمكان متحقق وأكو فعل خلص فعل ماكو مجال الاستحالة. نعم إذا ماكو دليل إثباتي أو ماكو حينئذ ما وقعت مثل هذه الأحكام، حينئذ يمكن لنا أن نبحث أنه هل الشارع هل هناك دليل على الإمكان لو ماكو دليل على الإمكان. فلذلك قالوا بأن أدل الدليل على الإمكان هو الوقوع. فإذا وجدنا هناك تشريعات، في هذه التشريعات اجتمع الأمر والنهي، خب قد لا يكون اجتماع الأمر والنهي لا نقصد الوجوب والحرمة، لكن اجتمع الوجوب مع الكراهة، اجتمع الاستحباب مع الكراهة، فحينئذ تحت اجتماع هذين الحكمين الحكمين الشرعيين يدلنا أنه إذا جاز اجتماع حكمين شرعيين كالكراهة والاستحباب أو الوجوب والكراهة، فإن هذا معناه أنه ممكن أن يجتمع أي حكم آخر، لأن العلاقة التي تربط بين الأحكام هي علاقة واحدة. ما تقدر يقول أن العلاقة التي تربط بين الوجوب والحرمة هي غير العلاقة التي تربط بين الوجوب والكراهة أو بين الاستحباب والكراهة. الأحكام الشرعية إذا كانت متضادة ونحكم متضادة، فنحكم بتضاد جميع هذه الأحكام الشرعية. أما أن نحكم على تضاد بين أحكام شرعية معينة بين وجوب الحرمة نقول هي متضادة، أما الوجوب الكراهة فغير متضادة، هذا غير تام. فإذا إذا وجدنا أحكام شرعية اجتمعت فيها الوجوب والكراهة كما في الصلاة في الحمام، أو الاستحباب والكراهة كما في صوم يوم عاشوراء، حينئذ كانت العبادة حينئذ مصداق للوجوب ومصداق للاستحباب، أو مصداق يعني بعنوان أنه صوم فهو مستحب، وبعنوان أنه يوم عاشوراء صوم يوم عاشوراء فيكون مكروها. كذلك الصلاة بعنوان كونها صلاة فهي واجبة، أصل صلاة الظهر، كونها في الحمام فيؤدي إلى كونها مكروها. زين هنا قد أكو أمثلة ليس أمثلة اجتمع فيها الوجوب والحرمة، وإنما اجتمع فيها وجوب كراهة، اجتمع فيها استحباب وكراهة. يتجي المقدمة الثانية أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها كل الأحكام الشرعية، فإذا اجتمع حكمان كوجوب وكراهة، إذا حتى لو افترضنا وجوب وحرمة هما يمكن أن يجتمعان، من هذه الجهة ماكو أي مشكلة. فلذلك قال المقدمة الثانية هو أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، وإذا كان هناك تضاد فيما بينها فإنها وجاز اجتماع بعضها فهذا يدل، وقد وقع من الشارع اجتماع بعضها فهذا يدل على إمكانية اجتماع كلها في كل حكمين شرعيين. إذا لاحظ النقلة، الوقوع في اجتماع بعض الأحكام مع المقدمة الثانية وهي كونه الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، تصير النتيجة شنو؟ أنه أن الوجوب والحرمة اللي إحنا محل كلامنا يمكن أن يجتمعا ويجوز أن يجتمعا. وين يجوز أن يجتمعا؟ في الموارد التي جمع بينهم المكلف بسوء اختياره. هناك الشارع جمع بين الوجوب والكراهة بجعل منه، بين الاستحباب والكراهة بجعل، يعني لم يجعل بجعل منه وجوب وحرمة. ما عندنا مثال، لكن إذا اجتمع الوجوب والحرمة بسوء اختيار المكلف، هذا الاجتماع يكون جائزا لو غير جائز. يقول لك شنو المانع؟ تقول له تضاد الأحكام. يقول لك تضاد الأحكام وقع عند الشارع، لكن بين الوجوب والاستحباب، أو بين الوجوب والكراهة، أو بين الاستحباب والكراهة، والتضاد موجود فيما بينها. لما كان هناك تضاد فيما بينها، إذا والتضاد موجود فين الوجوب والحرمة أيضا، فيمكن أن يقع فيمكن أن يكون هناك جواز، يمكن الحكم بالجواز. فالنقلة تكون لأن كلامنا إحنا في الوجوب والحرمة، فحينئذ يمكن نقول أنه يجوز اجتماع الوجوب والحرمة، وإن لم يكن بجعل من الشارع، لكنه بسوء اختيار العبد وقع هذا الاجتماع. فلما بسوء اختيار وقع هذا الاجتماع، هل نمنع هذا الاجتماع أم نجيزه؟ ولا تجيزه، باعتبار أن الشارع جوز وجعل هناك حكمين قد اجتمعا، كما في الأمثلة التي ذكرها سابقا، وهي أمثلة الوقوع. وإذا كان واقعا فإنه حينئذ الإمكان لا دليل، يعني الإمكان لا يكون محالا بل يمكن. فإذا كان يمكن، إذن يمكن اجتماع الوجوب والحرمة، وإن كان بسبب سوء اختيار العبد، مو بجعل من المولى. المولى لم يجعل الوجوب والحرمة، المولى جعل الكراهة والاستحباب، جعل الوجوب والكراهة، لكن ما جعل الوجوب والحرمة، لكن الوجوب والحرمة اجتمعا بسوء اختيار العبد عندما جاء في المكان المقصود وأراد أن يصلي. فهذا هو الدليل الذي، الدليل الأول الذي ذكره، أو الدليل الذي ذكره صاحب الكفاية، ذكر أو ذكره نسبة إلى القائلين بجواز الاجتماع. هذا الدليل مثل لو صاحب الكفاية بجملة أمثلة اللي ذكرناها، الصلاة في الحمام، الصوم العاشر، ومثل له أيضا بالصوم في السفر، وقال أيضا من موارد الاجتماع هي الوجوب والكراهة هو الصوم في السفر، أو الاستحباب والمنع هو الصوم في السفر، باعتبار أن الصوم هو مستحب في نفسه وكونه في سفر فيكون محرما. المصنف يقول بأن هذا المثال وهذا التمثيل غير تام، غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن الصوم في السفر ليس عملا مشروعا، الصلاة في الحمام عمل مشروع لكن الشارع حكم بكراهته، أو الصوم في السفر أصلا ليس عملا مشروعا، فلما كان ليس عملا مشروعا لا يمكنه أن يقع مثالا لما نحن فيه من اجتماع حكمين، الصوم في السفر، الصوم في السفر مو مثل الصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام هي مشروعة لكن الشارع أجل عنه شنو؟ في محل كراهة. الصوم دائما في يوم عاشوراء مشروع، الشارع جعله مثلا مكروها. مطلق الصوم هو مستحب في يوم عاشوراء، أيضا هو مشروع لكنه فرض عدم استحباب كراهته. الصلاة في الحمام، الصلاة مشروعة لكنه فرض كراهتها وهي في الحمام. الصوم في السفر، من يقدر نقول الصوم مستحب دوما ومشروع دوما حتى لو كان في السفر؟ نقول لا، الصوم في السفر ليس بمشروع أصلا، فلا يأتي مثال لاجتماع حكمين، لاجتماع حكمين، لأن الحكمان يفترضان أن هناك مشروعية، وهذه المشروعية إذا زاحمتها شيء آخر فأصبح مكروها، أو كان أو 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 أن هذه المشروعية اجتمعت فيها استحباب وكراهة. أما لما العمل غير مشروع فبالأساس الصوم ليس مشروعا في السفر. حتى أنا أجي أقول إن أنا أكو استحباب صوم وأكو مثلا حرمة مثلا أو كراهة صوم في السفر. لذلك قال بأن هذا المثال غير تام. نعم، لذلك ورد الاستثناء في بعض الموارد، كما إذا كان مورد نذر أو إذا كان بدل الهدي في الحج يجب عليه الصوم، حتى لو كان في سفره، يعني في سفر الحج يجب عليه أن يصوم بدل الهدي 3 أيام و7 إذا رجعته، أو في النذر في السفر، نذر الصوم في السفر، هذا استثناء من ذلك الشيء غير المشروع، ولا يدل على مشروعية أصل الصوم في السفر. خب هذه مناقشة في المثال، لكن أصل الجواب صاحب الكفاية يرد هذا الاستدلال ويجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أطلق عليه الجواب الإجمالي، الجواب الثاني الجواب التفصيلي. يأتي كل الجوابين إن شاء الله.